السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله، بس كده اشتغل. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، أنا لم أتأخر عليكم، أنا من الساعة 10 بسجل في البث، إلى أن أعلمني بعض الأحبة أن البث مش شغال على الصفحة. تخيلوا، أنا بقالي نصف ساعة بتكلم لحالي كده. أعيد الكلام تاني، الله المستعان، بذنوبنا قد ابتلينا، أسأل الله أن يغفر لنا يا رب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبدأ درسنا شباب، يلا. ماشي يا شيخ شريف، نبدأ إن شاء الله تعالى سورة الأحزاب. يلا، إحنا تأخرنا، وهفتح معكم النهاردة عشان الليلة النهاردة ليلة نورانية، فيها بقى سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين الطاهرات. فطبعا ليلة إن شاء الله مباركة، والحبل ممدود، استحملونا بقى، فات مننا نصف ساعة، هنعوضها إن شاء الله تعالى. سورة الأحزاب، نفتح يلا الآية 5. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. في أثر آخر جاء عند مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة، وأيضا أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتت سهلة. يبقى احنا عندنا سببان: سبب عن ابن عمر يرويه البخاري وغيره، وسبب عن عائشة يرويه البخاري أيضا وغيره. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو، عارفين سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أبو يزيد ابنه عبد الله ابن سهيل بن عمرو، وأبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وله قصة أبو جندل في صلح الحديبية، وحتى سهيل بن عمرو أبو يزيد له قصة في غزوة بدر، ونسلم يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن ينزع ثنية سهيل إنه من الخطباء، وقال: دعوا يا عمر فلعله يقف موقفا تصر به. فكان موقف انه وقف يوم الردة، كان سبب في عدم رجوعه لمكة عليه السلام. سبحان الله، الله يستعمل من يشاء. بنته بقى من السابقات الى الاسلام، يعني ولاده كلهم من السابقين الى الاسلام، هو اللي تأخر اسلامه الى بعد فتح مكة، انما ولاده كلهم سهيلة رضي الله تعالى عن سهيلة، وابو جندل وعبد الله ابطال، عيلة كلها صحابة سبحان الله، الاب والاولاد. سهيلة سهلة بنت معذرة سهلة بنت سهيل بن عمرو، وبعضهم بيقول سهيلة، المهم سهلة أو سهيلة، كانت تحت أبي حذيفة ابن عتبة، كانت تحت أبي حذيفة ابن عتبة. أتت سهيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما يدخل علينا وإن فضل، يعني بدخل علينا وإحنا أنا وأبو حذيفة، وإنا كنا نراه ولدا وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول صلى الله عليه وسلم زيدا، فأنزل الله ادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله. تعرفين قبل ما أتكلم عن السببين، طب بص عشان ما يعني ما زبزبكوش معاه، السبب الأول اللي هو سبب ابن عمر اللي هو زيد بن حارث. الآية هنا جاية في فقدان في إبطال عدد التبني، وللأسف العادة دي لا زالت إلى الآن موجودة، وهذه فيه معصية لله عز وجل ولرسوله. إيه اللي حصل؟ زيد بن حارثة كان النبي يحبه. قصة زيد إيه؟ زيد ضاع من أبيه في الجاهلية، فبيع عبدا فاشترته السيدة خديجة، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أهدته زيدا، فأحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا جنبا. فجاء أبوه يبحث عنه واهتدى إلى مكة، وعلم أنه كان عبد عند خديجة وأهدته النبي صلى الله عليه وسلم، فرح للنبي قال له إن ابني جاءك عبدا وإنه من أحرار وإن نفتيه بما تشاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما المال فلا، مش عايز مال، أما إيه؟ قال خيروه، فإن اختاركم ذهب معكم ولا أريد شيئا، وإن اختارني بقي معي. قالوا قد أنصفت والله يا أخ العرب، ده والد زيد اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أنصفت والله يا أخ العرب، ولا أراني إلا أنه سيختارني. طبعا يعني أي أب ابنه يختاره ده. فرح والد زيد بن حارثة إلى زيد، قال يا زيد، قال أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد هذا أبوك، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، قال يا زيد هذا أبوك وإنه جاء يفديك وإن لا نمنعك عنه، فإن اخترت أن تذهب معه فذهب. فقال زيد لما أنا بالذي يختار عليك يا محمد، يعني كانش النبي لسه بعث. فقال أبوه متعجبا يا ولدي أو تختار العبودية على الحرية؟ قال إن العبودية عند هذا الرجل حرية، يختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه. فوقع حب زيد أكثر في قلب السلف، فخرج السلف إلى الكعبة ونادى يا معشر قريش إن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى أبوه ذلك اطمأن ومشي انصرف، فصار من ذاك اليوم يدعى زيد بن محمد حتى جاء عدد تبني. وفي آيات أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في السورة، وإن كان يعني ليست في مسألة زيد لكن هي بتقضي على مسألة التبني. فزيد بن حارثة تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، أبطل هذا التبني في المدينة بعدما تزوج زيد من زينب بنت جحش. زينب بنت جحش لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليها زيدا أنفته، لأن زينب بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أشراف قريش، فقالت لا، فقال لها انكحيه، فقالت انكحه يا رسول الله، فتزوجته، فلم يدم لم تدم الحياة بينهم في مشاكل. وده يدل لك على أن حياة الصحابة كان فيها مشاكل، حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته كان فيها مشاكل، ما فيش بيت يسلم من المشاكل مهما كان هذا البيت تقيا، لأن ده عادة الحياة، علشان إحنا ما يكونش عندنا مشاكل يبقى إحنا في الجنة، إنما بيت الشيخ في مشاكل وبيت الطالب في مشاكل وبيت الأخت في مشاكل، فلا أحد يسلم من المشاكل في بيته. لكن فرق بين مشاكل ومشاكل إزاي؟ إذا كان الرجل تقيا والمرأة تقيا ويتحاكمان عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإنه لا يفجر معها وهي لا تفجر معها. هو ده الحد الفاصل ما بين مشاكل الناس اللي هي قائدها الكتاب والسنة، وبين الناس اللي هي قائدها هواها، يعني رجل ألفاظه سيئة وبعدين لا يراعي معروفا لزوجته، وإن غضب أساء وما رأى خيرا قط وما بتصالحش أخلاقه فوعه، بخلاف الذي يرده الكتاب والسنة. ممكن أغضب بس غضب الحدود، ولما أصفى خلاص أعوض ما فات في الغضب. ولذلك كان يقول على الرجل المتذكر إن أحبها أكرمها وإن بغضها لم يهنها. فسيدنا زيد بن حارثة حصل مشاكل بينه وبين زينب، إن الله أراد ذلك، يقول رب العالمين بقى في هذا المسألة وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بأن جعلته ابنا لك، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه لك وتخشى الناس والله حق أن تخشى. ودي الآية دي من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ تقول عائشة لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مخبئا شيئا من الوحي لخبأ هذه، لو هيخفي شيئا أخفى ديت. لما كنا بندرس في برنامج نقد الإلحاد فأنا أخذت في دورات كثيرة، فمن الدورات دلائل النبوة. دلائل النبوة يقول لك إزاي تثبت نبوة النبي؟ أولا صدقه في الوحي، إن الرجل إذا ادعى الوحي فإنما يدعي الشرف وعايز يدعي المدح، فمستحيل أن يذم نفسه أو أن يعيب نفسه عند من يطلب منهم اتباعه. فلما تجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ويذكر خطأه أكثر من مرة فهذا يدل على نبوته، وأنه لا يتكلم من هوى نفسه، لأن فيش واحد يهين نفسه خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ الله يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبدي لك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني في واحد يقول عنه كده أنا بخاف من الناس وبخافش من ربنا؟ لا، بس دي أمانة وحي. ها؟ فربنا بيقول له أنا بلغتك إنه هيسيبها. ليه؟ لإبطال عدد التبنج. فبيبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ادعوهم لأبائهم وأقصت عند الله طلق زيد زينب، فلما قضى زيد منها وطرة زوجناكها، لأن معروف أن الأب لا يتزوج زوجة الإب. فلما النبي يتزوج زوجة ابنه بالتبني يبقى التبني دي باطل خلاص، يعني هذه الزوجة ليست حراما على النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي ليست زوجة ابن التبني محرمة عليه خلاص، ناهيك عن إبطال عدد التبني أصل. طيب القصة الثانية، قصة عائشة، قصة أبو حذيفة. قصة أبو حذيفة إيه؟ قصة أبو حذيفة نفس قصة زيد، أعجبه سالم وسالم لا يعرف له أب، فتبناه أبو حذيفة في مكة وصار كابنه، ونعم حامل القرآن سالم، وسالم ده من الروائع في هذه الأمة. كان يقرأ القرآن بالليل، فاستبعت عائشة فقالت ما أجمل هذا الصوت، كان صوته جميل بالقرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صوت سالم، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل سالم. سالم كان من القراء وكان ممن يستمع لتلاوته، تلاوته عذبة، حتى أن السيدة عائشة استطابت تلاوتها. فسالم لما نزلت عدد التمني ابطال عدد التمني كان سالما قد كبر، يعني عمره أبوه صغير، فصعب. خلي بالك بقى، خد بالك مسألة دي، أبو حذيفة كان سالم بيدخل عليه رايح جاي قبل التبني، ها؟ أول ما نزلت آية إبطال التبني وقعت الغيرة في قلب أبي حذيفة. إيه قلت لكم مرة، الصحابة دول قلوبهم عجيبة. قبل الآية ما تنزل كان ابنه يدخل على زوجته عاد، أول ما الآية نزلت تغير قلبه، تقول سهيلة فتغيرت نفسه أبي حذيفة وراحت تشتكي للنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. أرضعيه يعني أرضعه هو كبير، وجاء هنا بقى فتنة إرضاع الكبير، هل يجوز إرضاع الكبير؟ لا، لا يجوز إرضاع الكبير. هما اللي أرضع سالم، فيها حاجة عندنا يا شباب اسمها وقائع الأعيان لا تستدل بها على الأحكام، احفظوا القاعدة دي، وقائع الأعيان. يعني إيه وقائع الأعيان؟ يعني أن تنزل واقعة خاصة بإنسان بس، يبقى أداة من الله والله يحكم لا معقب الحكم. ما هي وقائع الأعيان؟ إزاي أعرف وقائع الأعيان؟ قال لك وقائع الأعيان هي التي لها معارض في الشريعة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال خلي بالك، يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء ما كان دون الفطام، يعني لابد أن يكون الولد حتى يحرم يكون أقل من سنتين واللبن يدخل لجوفه ويرضع خمس رضعات خلاص. يبقى ده النص الثابت العام على كل الناس، طفل أقل من سنتين ويرضع تمام كده، وبعدين يرضع خمس رضعات. طب لو رجل كبير زي سالم نقول دي واقعة عين. ليه واقعة عين؟ لأنها صادمت نصا وطالما صدت نص على طول نحكم ان دي خاصة مين؟ بسالم، يعني ما تتكررش. وقائع الأعيان لا يستدل بها على الأحكام، ما تنفعش دليل لأنها خاصة. وزي ما قلت لكم الله يحكم لا معطل الحكم، عشان هم شغبوا علينا مسألة الرضاع الكبير وقال لك بقى الموظفة تطلع مش عارف ايه وترضع زميلها وطلع كلام سخيف كده، دول جهلاء لا يفهمون الشريعة. إنما الله يحكم لا معقب الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غيرة أبي حذيفة ورأى أن سهيلة بنت عمرو أو سهلة وقع في ضيق، ورأى أن سالما لا مأوى له إلا هم، يعني ده تربى عندهم ولم يكن تشريعا قد شرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت أرضعه وهو كبير حتى هي تستحت؟ قال نعم. فقالت عائشة اسكبي من لبنك وأرضعيه، هي كانت أنجبت محمد بقى، فأسكبت من لبنها وأرضعته. لما أرضعت سهيلة، مش بقى يعني هو قام على سديها ورضع منها، ما يتجلش على الصحابة كده يا ظلام العقول، إنما أسكبت اللبن في إناء ثم شربه سالم بنص النبي عليه السلام، خلاص. فلما شربه سالم تخيلوا بقى، قالت أذهب الله غيرة أبي حذيفة. يا سبحان الله، قلوب شغالة مع الشارع، شغالة مع الشارع. إحنا دلوقتي لما بنقول لا تصافح امرأة أجنبية، هل إحنا بنخونك أو بنخون المرأة؟ لا، بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، وقال لأن يضرب الرجل بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. حضرتك بقى لما تقولي أصل أنا اتكسفت، أصل جابنا عم وسلم عليه وأنا اتكسفت، طب أنت استحيت من ابن عمك المخلوق، فماذا ستجيبين الله يوم القيامة؟ ده سؤال برضك، الحياء من الله أعظم أم من ابن عمك؟ إن الله لا يستحي من الحق يا أختنا. وإنت يا عم الحج، إنت يا أخي، قل أصل امرأة عم واستحيت منها، وماذا تقول لله غدا إذا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلم تنفذ؟ يا رب استحيت من مخلوق، أجعلته لي ند؟ هو إله معايا؟ أنا أقول مفيش قول بعد قول، خلاص. نبي يقول مفيش قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الصورة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. يبقى ما ينفعش تقول لي اقنعني أصلا اتكسفت، أصلا ده بقى ورع بارد، ده ورع بارد، تمام كده. فإحنا بنتعلم من قصة أبي حذيفة دايما، أنا بحاول أعيشكم مع الصحابة وأعيش، لأن والله الحياة معهم جميلة خالص. شوفوا قلب الصحابة، وأنا ضربت لكم أمثلة كثيرة بمرثد ابن مرثد الغنوي لو تفتكروا، وبعائشة وغيره، خلاص. القلوب، وأبي بكر الصديق في قصة رفت، القلوب يا أخوانا كأنها بزرار، التكة أغير أشيل. لا هو مش بيغير بهوا بقى، هو بيغير بالشرع. لما كان ابني كان يدخل، الشرع منع، أنا مع الشرع، ما أغار خلاص. الشرع ربي قال لي دي أجنبي عنك، إجا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ينفع يرضع ويبقى زي ابنك، خلاص ينفع يدخل. إذن أنا عبد موضع ما يضعني الشرع أنا أكون فيه، وإذا الشرع أبعدني عن شيء أنا ببعد. صدقوني هترتاحوا كتير لو كان الطريق هو طريق القرآن والسنة، كتير قوي. خلي القلب يتقلب مع القرآن والسنة بس، ده المطالب، ده السبب الأولاني. طيب بعض الناس قبل ما نعدي سادة، بعض الناس بتتبنى وبعد تقول لك ايه، طب ده احنا كتبنا باسمنه، طب وبعد ايه نعمل ايه وما نعرفوش اب؟ قال فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، زي ما تقال سالم مولى أبي، حتى بعد ما رضعته سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، ما تقال ابن أبي حذيفة، خلاص. خدتك معي؟ ولذلك ما تتبناش ولا تجيب ولد. طيب حكم اللقيط ايه؟ هل يجوز أخذ اللقيط؟ يجوز، لأن لقطة الآدمي محترمة، لا يجوز أن أضيعه. طيب أنسيبه ليه؟ لا، ويكبر الولد على أن أباه وأمه قد توفي، خلاص. إنما تقول له أنا أبوك أمك وبعدين يأخذ من الميراث ما لا يحل، هتحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة على كل هذا. الآية بعد كده رقم 23 قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر لك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب، هذا سبب. السبب الآخر، طيب، هذا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في سبب نزل في فمنهم من قضى نحبه، هنقوله الآن. لكن مش أنس بن النضر بس اللي حصل معاه كده. شوفوا يا جماعة، كثير من الصحابة عاهدوا الله عز وجل في أحد، وفي من المنافقين من عاهدوا الله، خلاص. العهد الذي أخذ عليهم، المقصود بالعهد المذكور في الآية اللي هو قول الله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. لذلك عند أبي يعلى من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ، يعني يوم أحد، أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع. عندنا أنس بن النضر، وده رجل شم ريحة الجنة، وده الصدق. عندنا الأصيرم، وأنا حكيت لكم قبل كده عن الأصيرم، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، خلاص. عندنا عبد الله بن جحش، على عبد الله بن جحش، جلس هو أخ له وقال: تعال نتمنى. ولذلك الأمنيات هنا بتنفع، خلي بالك، تعال نتمنى. فقال صاحبه، وكان صاحبه أظن سعد ابن وقاص، أظن يعني، قال: إني أتمنى أن ألقى عدوي غدا، فألقى رجلا شديد البأس فيضربني ضربة لضربة فأقتله وأخذ سلبه. قال عبد الله بن جحش: ولكني أتمنى أن أقابل رجلا شديد البأس فأضربه ضربة لضربة فيقتلني، فيأتي المشركون فيقطعون أذني ويجدعون أنفي، فأبعث فيقول الله تعالى لي: عبدي، قطع أذنك وجدع أنفك. أقول: بلى يا رب، فيك يا رب، علشانك أنت. قال الصحابة: فوقع له ما وقع، فعلا قطع أذنه وقطع أنفه، جدع أنفه. من الصحابة اللي صدقوا الله ما عاهدوا الله عليه عمرو بن الجموح كان أعرج، وكان ممن عذرهم الله. عمرو بن الجموح ده تأخر إسلامه في المدينة، والسبب كان له إله. المهم، كل قومه وأولاده السبعة، له أولاد سبعة أسلموا. ابن معاذ بن عمرو بن الجموح اللي ضرب أبو جهل مع معاوذ بن عفراء، دي ابن عمرو بن الجموح، معاذ، أولاده السبعة أسلموا. المهم، هو على شركة، ف فكانوا بيشتكوا النبي فقال دعوه سيأتي الله به. فيعملوا ايه؟ يغدو الاله بتاعه ويرموه على الارض، فيرجع يقول للاله الصنم بتاعه يعني ما الذي اوقعك على الارض؟ لئن جاء احد اليك فاضربه. فوضع عنده عصا، ثم اوقعوا له الاله على الارض تاني الصنم. فقال الم اقل لك، شوف السخفه، الم اقل لك اذا جاء احد اليك فاضربه؟ فعلق في عنقه سيفا قال اذا جاء احد فاقتله. فأخذوا هذا الصنم ووضعوه في المزابل، فرآه وكلب يبول عليه، فقال لا خير في إله لا يدفع عن نفسه الأذى، أنا سئمت منك. فشرح الله صدره للإسلام. لما شرح صدره للإسلام وما حضرش بدر حزن، فأراد أن يحضر أحد، فقال لأولاده سأغزو. قالوا أنت ممن عذرك لن تعرج؟ قال لهم هأغزو. يمين شمال راحوا للنبي، قال صلى الله عليه وسلم يا عمرو إن الله قد ألقى عنك وإنك لمعذور. قال يا رسول الله إنه أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة فلا تمنعني، أنا عايز أطأ بعرجتي الجنة، أنا هموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فلعل الله يبلغه ما تمنى. بالفعل قتل في أحد. عبد الله بن حرام بن منحان صاحبه ولد جابر قال لجابر أنا سأخرج لأحد، قال لا. جابر قال له أنا اللي هخرج أنا شاب. قال نقترع. فاقترع هو وابنه عبد الله وجابر، بيقترع من اللي يموت من اللي يخرج لأحد. فخرجت القرعة على عبد الله، فبكى جابر قال أي بني لو كانت غير الجنة لآثرتك بها، لو حاجة غير الجنة أنا كنت البرائي سبتها لك، أنت ابني يا بني إنني أراني أولى إنني أراني أول مقتول من أصحاب محمد غدا، فاستوصي بأخواتك خيرا واقض عني ديني. لما قتل عبد الله بن حرام وقتل عمرو بن الجموح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوهما في قبر واحد فإنهما كانا أخوين في الدنيا وإنهما يبعثان هكذا يوم القيامة. عبد الله بن حرام لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف جابر بيبكي على أبيه، وطبعا لم تعرفه أخته إلا من بنانه، قطعوه، وكانوا مشفقين على جابر أنه يشوفه يعني أنه تقطع، الصحابة كلهم تقطعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصبرا لجابر يا جابر أتبكي أبك؟ بتعرف على أبك؟ قال أجل يا رسول الله. قال ألا أبشرك إن الله ما كلم أحدا قط إلا بينه وبينه حجاب حتى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه كلم أباك كفاح، رفع الحجاب بينه وبين أبيك، ينظر إليه وأبوك ينظر إلى الله. ثم قال الله تمنى يا عبدي، أنت عايز إيه؟ تمنى يا عبدي. قال أتمنى أن ترجعني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. قال إنها سبقت مني أنهم إليها لا يرجعون. قال إذا ربي بلغ إخواننا عنا أن قد وجدنا ما وعدتنا حتى لا ينكلوا عن الجهاد. قال أفعل. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جمال ما معنى جمال. هذا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني استشهد، لكن عندنا يا جماعة شهيد، الشهيد الحي. عارفين من الشهيد الحي؟ الذي كان يمشي على الأرض وهو من شهداء أحد. مين؟ طلحة بن عبيد الله. أخرج الطبري وغيره بسند صحيح عن طلحة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا لا يجرؤون على مسألته صلى الله عليه وسلم، فقالوا للأعرابي سل النبي صلى الله عليه وسلم من قضى نحبه، فسأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. قال طلحة: ثم دخلت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. على طلحة، تخيلوا، يقال لشخص وهو على الأرض: أنت الشهيد الحي. طلحة بن عبيد ده والد عائشة بنت طلحة، هذه العالمة الفقيهة اللي هي أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. حاجة جميلة كده، الحياة مع الصحابة حاجة جميلة. الآية رقم 25 قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. قال النسائي رحمه الله تعالى بسنده: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلها كما كان يصليها لوقتها، ثم قام للعصر فصلها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن المغرب فصلها كما كان يصليها في وقتها. النبي في الأحزاب تعرض لشدة كبيرة جدا وزلزله والمؤمنون كما قال الله عز وجل، لكن كان الأحزن النبي أكتر أن راحت عليهم الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة شغلهم الله. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الخوف يقضي الصلاة دي، وإحنا بدم بارد بنضيع الصلاة، وإحنا مش في حرب ولا حاجة، ربنا يستر. نيجي بقى للقاء المرتقب. بصوا هقول لكم حاجة، اعذروني في الابتسامة دي، لأن كتير من الناس الكلام على الابتسامة دي. الابتسامة دي أنا بحب نساء النبي جدا، أمهاتي والله وبالله، أنا عند أمي زوجة النبي أفضل من أمي التي ولدتني والله، ولكم تمنيت أن أراهن، وأسأل الله أن يجمعنا بهن يوم القيامة. ما تتخيلوش قد إيه أنا بحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أمهاتنا يا إخواننا، أمهاتنا دلنا الفخر والشرف. أنا كنت في الأمن من زمان، يعني من فترة من حوالي كم سنة كده، المهم كنت عملت مقطع، كان في الخطبة مقطع عن كان عمله فيفي عبده الراقصة المثالية. فالمهم أنا كنت خطبت خطبة، وبعدين قلت يعني إزاي تبقى راقصة مثالية وفساد وكده. فلما دخلت على الضابط فبيقول لي: أنت مش عاجبك إن فيفي عبده تكون أم مثالية؟ قلت له: آه ليش أم مثالية؟ قال لي: بس فيفي عبده دي أمي. قلت له: معاذ الله يا باشا، أمك عائشة قسما بالله ما رد لا من فوق ولا من تحت، معاذ الله أمك عائشة. كل اللي قالوا لي قال لي: والله إحنا بنحب ربنا وبنحب الصحابة. سكت. فعند نساء النبي يقف جبابرة القوم ولا يستطيعون تحريك. أعجب جدا لمن يقعون في أمهات المؤمنين. أمك عائشة تقدر تقول عليها حاجة؟ هي دي أمنا رضي الله عنها. قال تعالى الآية رقم 28 و29، قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال البخاري رحمه الله: أنا عايزك بقى تسمع بمتعة، ها اسمع وعيش. يلا بقى ننتقل عبر القرون 14 قرن، نحن الآن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالضبط أمام أم المؤمنين عائشة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واسمع للحوار الجميل الرائع الرائق، خلاص اسمع لهذه المحاورة. قال البخاري، وبعدين نبدأ نقول بقى نساء النبي نعرفكم بها. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه الإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بيقول لابن عباس، وده فيها بيان ان قد يخفى على ترجمان القرآن وحبر القرآن خفي عليه الآية دي نزلت في مين وهو ترجمان القرآن. فقال، وهذا في بيان أن العالم يسأل غيره ولا يستحي. عمر بيقول له: والله أنا كنت قاعد في عوالي المدينة في ديار بني أمية ابن زيد من الأنصار، وهم كان لي جار ده هو عتبان بن مالك رضي الله عنه. فقال: كان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب، يعني أنت تنزل يوم وأنا أنزل يوم، يعني أنت حضرتك حتى لو مش عندك وقت تسمع البث في الوقت ده تخلي صاحبتك تسمع وتقول لك مثلا، يعني أو درس العلم أنت مش قادر ما عندكش وقت برضو تخلي كده، يبقى في تناوب. لذلك قلنا لا يصل الله منفرد، فعمر هو واخد صاحب، هو يسمع يوم وده يسمع يوم ونشوف شغلنا. فقول: وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره النهار حتى الليل. طبعا يعني إيه؟ سيدنا عمر قاعد مع مراته، فمراته علت عساه أو رجعته في الكلام فاشتد عليها، فقال له: أنت لسه في الموضوع ده يا عمر؟ لسه هترجع تضربني أو تشد عليها؟ ده النساء النبي ولذلك قدوات بيراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويهجرنه النهار حتى الليل. طبعا ما قالتش الليل، لا ينبغي للمرأة أن تهجر فراش زوجها ليلا حتى ولو كانت غضبان. فأفزعني فقلت: خابت من فعلت منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفص، طبعا الأب حرص على ابنته، فقلت: أي حفص، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حتى ليلة؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية: خبت وخسرت، واللي حفص أفتأمنين أن يغضب الله إلى آخره. لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اوعي تسألي حاجة من متاع الدنيا، ولا تكلفي فوقك، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك، أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، يعني لما يغركش لزوج جارتك، هنا لطيفة من عمر، سمى الضر جارة، ما لا ضرتك، لأن الضر جاء من الضرر، لكن يتقال جارة، جارتك، ولا ما يغركش إن هي يعني أحسن منك جمالا وأحب منك رسول الله فبتتدلع، فلا الحق إنها تتدلع يعني، فتبت إيه ما تقال لديهاش يعني. يريد عشاء. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبتي فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول. يا سلام، شوف، إن تأتي غسان استباح المدينة أهون عندهم من تكدير خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له، مشروبة اللي هي مكان زي صندرة كده، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتدل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد. فجئت، يعني كل شيء قاعد بقى مع الناس مش بتحمل، عايز اسكت واصبر بس مش قادر، عايز اطلع للنبي. قال فجئت الغلام فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد. فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضجع على رمال حصير ليس بينه وبين فراش، ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم، طلقت نساءك يا رسول الله؟ فرفع بصره إلي فقال لا، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عيش، فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير هبة ثلاث، فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة عن عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإن أصبحنا 29 ليلة أعدها عدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول مرة. طبعا أنا كان ممكن أجيب آخر الحديث وأقول لكم الجزئية المختصة بالنزول، لكن ما بحبش في حديث النبي أذكره باجتزاز، لأن إما كناش نسمع عن النبي والصحابة ونسمع الحوار الجميل اللي دار ده ونشوف أحوال الصحابة وأحوال النبي عليه السلام، أما نحن نسمع عن مين؟ نسمع عن ميسي وعن فلان حلقة شعراء لما حلقة شي؟ إحنا ما إنه ملك الفرغ ده، إحنا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي إحنا بنتمت دي جنة الدنيا، خلي بالكم من لم يدخلها ما استمتع، يبقى جيل حياة كده وغبن فيها بصراحة. جنة الدنيا إنك تعيش مع النبي والصحابة وتعيش حياة السعادة، والله ما لقي لفظ يعني أوصف به الحال للذين يجلسون مع رسول الله وأصحابه، أنفسهم يا إخوانا دي أنفسهم. خلاصة الكلام اللي حدث إن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر عن حفصة وعائشة، وبدأ يمزح مع النبي ويخرج النبي من الأمر حتى تبسم النبي. النبي بعد 29 ليلة نزل، كانت نزلت آية التخيير ديت تطيبا لخاطر النبي عليه الصلاة والسلام، لما سيدة عائشة وحفصة وهيجي معنا في التحريم والسبب ده يجي تاني هنقوله ترى في التحريم، لما يعني اتفق على ان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم انت اكلت مغافير، واحنا كنا ذكرنا في كيف نتدبر القرآن سببا اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم وطأ ماريا في فراش حفص. المهم فأنا بقى قال لحفصة ما تخبريش حد وكده وخلاص أنا لن أعود. فلما أخبرت وأفشت وأنزل الله عتاب النبي، النبي غضب فأقسم ألا يقربهن شهر. في الشهر ده نزل على النبي آية التخيير، اتقال له خير نسائك بين الدنيا وبين الله ورسوله والدار الآخرة. فنزل النبي عليه السلام، قالت عائشة فبدأ بي أول مرة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبيك. يعني حتى من رأفة النبي ألا خذ راحتك وتشاوري مع أبيك وأمك ما تخذش القرار لوحدك. قالت قد علم أن أبواي لم يكونا يأمراني بفراقك أو قد علمت. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن صراحا جميعا إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ أنا مجعتكم عن النبي مع أمنا عائشة. النبي يقول لسيدة عائشة شوفي أنا نزل عليه آيات، ما تتعجليش وروح استأذني أبوكي وشوف حتقول إيه. فبصت نظر سيدة عائشة فحد سيب النبي، قالت أفي هذا أستأمر أبوي؟ لا والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فتبسم النبي الصحيح. ثم قالت يا رسول الله أو معلم نسائك؟ هتقول نسائك كده؟ قال نعم. قالت إذن لا تخبرهم بما قلت. قال والله لا أخبرهم. شوف بص ما فيش زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ما تقولهمش يعني عشان شوف هيقولوا إيه. قال أنا أخدعهم والله لا أخبرهم، هقول لهم عيشة قالت كذا. النبي يخدع ده فتح مكة. جاء عثمان بن عفان بعبد الله ابن أبي الصرح فقال عثمان بايع عبد الله يا رسول الله، فنظر النبي إليه ولم يرد جواب. بايع عبد الله يا رسول الله فنظر فلم يبايع. بايع عبد الله يا رسول الله فبايعه. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا ترون إذ كففت يدي عن بيعته أن يقوم أحدكم إليه فيضرب عنقه؟ قالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك؟ قال لا، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. شو ممكن أنا أخبز وأنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها والله لأخبرهن وما كنا بالذين باللواتي يخطرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن نساء النبي. خلينا نتكلم عن موجات قلوبنا وتاج رؤوسنا ومن نفذهن بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأعراضنا وأولادنا ودنيتنا كلها. أمهات المؤمنين، أول أمهات المؤمنين أمي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العز. دول النساء، هنتكلم عن النساء اللي النبي تزوجهن بعدين نشوف النساء اللي عقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول زوجة خديجة وأنتم تعلمون، ثم عقد بعد خديجة على سودة بنت زمعة كانت متزوجة قبله ومات زوجها، قال له السكران بن عمرو وأسلم فمات. فلما حلت خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها ودخل بها وهي في مكة. لكن هذه ثاني نساء دخولا، لكن ثاني نساء عقدا عائشة. يعني هو عقد على عائشة قبل سودة لكن دخل بسودة قبل عائشة. التالت عائشة بنت أبي بكر الصديق. سيدة عائشة كان أبو بكر مسميها لجبير بن مطعم رضي الله عنه، كان ذاك عشيق كان يجوزها له. فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعني أسلها من جبير سل الرفيقة، فسلها يعني نزع الخطبة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين. لكنه يعني عقد عليها لكنه بنى بها في المدينة رضي الله عنه وارضاه. الرابعة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه، حفصة بنت عمر. بعدها أم سلمة اسمها هند بنت أمية، كانت تحت أبي سلمة ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ودي عقد النجاش عقد عليها وأمهرها، يعني عقد عليها النسب بالوكالة عن السلم، ودخل بين السلم بعدما رجعت من الحبشة سنة 7 هجري. زينب بنت جحش ابنة عمته طلقت من زيد فتزوجها. زينب بنت خزيمة ابن الحارس، وكانت تسمى في الجاهلية بأم المساكين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت مع النبي 8 شهور بس وتوفت. يبقى احنا عندنا زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة. جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. جويرية دي كان لها قصة رضي الله تعالى عنها، لما نفس سلم أسر قومها كانت جميلة وكانت طويلة، لكنها وقعت في سهم قيس بن ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، وكان دميم سام. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعني يعينها على كتاب ثابت عشان تتحرر يعني. قالت عائشة: فلما رأيتها امرأة صبيحة الوجه طويلة قلت لن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل تزوجها صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: ما هو؟ قال: أدفع كتابك فيكون صداقك وأعتقك وأتزوجك. فرضيت رضي الله عنه. صفية بنت حيي ابن أخطب، بنت حيي ابن أخطب اليهودي، أيضا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صبيحة الوجه. ميمونة بنت الحارث، ودي آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت آخر نسائه. عندنا ريحانة بنت زيد بن عمرو، وكانت من بني النضير، اختلف فيها، قيل أنها كانت ملك يمين، وقيل أنها كانت زوجة، فهذه يعني التي فيها الخلاف. يبقى احنا عندنا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وسودة بنت زمعة وعائشة وحفصة ومسلمة وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ومسلمة اسمها هند، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وميمونة بنت الحارث. أما ريحانة التي من بني النضير رضي الله تعالى عنهن جميعا، فشك هل دخل بها، هل كانت ملك يمين أم كانت زوجة. أما من عقد عليهن ولم يدخل بهن، فامرأة تدعى بالكلابية واسمها اختلف فيه، قيل فاطمة، قيل عمرة، وقيل العالية. أيضا أسماء بنت النعمان، ودي من بني كندة بنت الحارث، وكانت من الأمراء، ودي اللي سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، لأنها كانت جميلة جدا جدا، فغارت سيدة عائشة، ودي الوحيدة اللي سيدة عائشة عملت معها كده، قالت: قولي أعوذ بالله منك. فظنت أسماء بنت النعمان إن دي كلمة، وكانت حديثة عهد الإسلام تتودد بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل النبي فقال لها: أبسط يدك. قالت: أو تبسط الملكة يدها للسوقة؟ طبعا السوقة يعني عامة الناس، إنما ما كانتش ملك، فأي أحد ليس ملكا ولا أمير يعتبروه من العامة، السوقة يعني. قالت: أو تبسط الملكة يدها للسوقة؟ يعني مش عندنا في تقليدنا فرض. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يدها فقالت: أعوذ بالله منك، كأنها فكرة يعني بحبك. قال: لقد استعدت بمعاذ، الحق بأهلك. ودي الوحيدة اللي سيدة عائشة تسببت في فراق النبي صلى الله عليه وسلم لها. قتيلة بنت قيس عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أخت الأشعث ابن قيس، لكن لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من اليمن، لما حملت كان النبي توفي فرجعت ولم يدخل بها، ولذلك تزوجها عكرمة بن أبي جهل، فجاء عمر ليعنفه فقال أبو بكر لم يبني النبي صلى الله عليه وسلم بها، لم يدخل عليه، فليست للنبي بزوجة. أم شريك الأزدية عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، قيل هي التي وهبت نفسها للنبي، اختلفوا فيها يعني، وقيل التي وهبت خولة بنت حكيم، الراجح أن هي خولة، لكن أم شريك الأزدية واسمها غزية بنت جابر طلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها. خولة بنت الهزيل ابن هبيرة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها لكن ماتت قبل أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شراف بنت خليفة أخت دحية تزوجها دحية الكلبي، تزوجها ولم يدخل بها، كان أخوها جميل جدا، فبالك بها هي. ليلى بنت الخطيم أو الخطيم أخت قيس تزوجها وكانت غيورة فقالت طلق لي يا رسول الله أقني لا أطيق، فطلقها. عمرو بنت معاوية الكندية عقد عليها ولكن جيء بها بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ابنة جندب بن ضمرة الجندعية بعضهم اختلف هل كان له وجود أم لا، لكن من ضمن الذين عقد عليهن الصوم ولم يدخل بها. الغفارية هذه الغفارية عقد نفس السلم لكن لما نزعت ثيابها وجد بياضا يعني برصا بها فقال الحق بأهلك. هؤلاء النسوة اللواتي عقد عليهن الصوم ولم يدخل بها. أما اللواتي خطبهن فقط ولم ينكحن فأم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمه خطبها فقالت يا رسول الله إني امرأة مصبية يعني عند صبيان واعتذرت إليه فعذرها. ضباعة بنت عامر وصفية بنت بشامة ابن نضلة خطبها وكان أصابها سباء فخير نفسه قال إن شئت أنا وإن شئت زوجك، قالت زوجي، فأرسلها فلعنتها بنو تميم يعني مخيرها ولا أني ولا زوجي، قالت لا زوجي، قال لا خلاص يا سبحان الله. من هنا خولة بنت حكيم هذه التي وهبت نفسها سلم فأرجعها ولم يتزوجها فتزوجها عثمان بن مظعون هذا الذي جرها خطبها على معه من القرآن. جمرة بنت الحارث بن عوف المري خطبها نساء سلم فقال أبوها إن بها سوءا ما أراد أن يتزوجها ولم يكن بها، فرجع إليها أبوها وقد برثت يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فأبوها عشان ما تزوجهاش قال ده بها سوء وهي ما كانش فيها مرض، فلما رجع أبوها إليها وجد بها برصا. سبحان الله يا راجل ما تتزوجش النبي. سودة القرشية خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صاحبة بنين مصبية فقالت أخاف أن يضغ صبيتي عند رأسك فحمدها ودعا لها. بتقول يعني أنا خايف العلي صرخوا عند دماغك ودول عيال صبيان وكده ويتعبوك مش هترتاح معاه، فلم يتزوج. هؤلاء النسوة اللواتي إما تزوجون النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا ومهات أو عقد عليهن ولم يدخل بهن أو خطبهن ولم يعقد عليهن. إن شاء الله تعالى في سلسلة ربي لك عد سيأتي خبر نساء النبي عليه الصلاة والسلام الزوجات فقط، خبرونا باستفاضة أن هنحتاجهم في سلسلة السلوك والتزكية. بعد ذلك الآية رقم 35 قال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية عشان الوقت بس اختصر. قال الترمذي رحمه الله بسنده عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء. الله 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 لما ينزل القرآن بتطيب خاطر امرأة يعني راعت النبي تقول له أنا شايف كل حاجة للرجال وفيش نساء تذكرش يعني في القرآن، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله قدر النساء دي عند رب العالمين. الله المستعان. آية رقم 37 وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. قال ابن سعد في الطبقات وغيره بسند عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نزلت في زينب بنت جحش قال فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج كنا أهل كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يا سلام. آية رقم 51 قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال البخاري رحمه الله تعالى بسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. سيدة عائشة كانت بتغير على سيدنا النبي جدا. فكانت كل ما تيجي امرأة تهي بالنفس يا 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 سيدة عائشة تقول يعني خلاص كفاية كده كفاية ده مش متحملة اللي معاه. لم يرى أحدا أغير من أم المؤمنين عائشة. فهي لما كانت بتهب نفسها لما كان النساء بيهب نفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول أتهب المرأة نفسها؟ يعني كأنها عم طرد يعني في حد بيعرض نفسه طرد طب هي طرد نفسها على النبي وفي أحسن من النبي أتهب المرأة نفسها؟ فقام أنزل الله ترجي من تشاء منهن اللي تأخرها تأخرها وتؤوي إليك من تشاء واللي انت عايزه منهن خذ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يعني اعمل اللي انت عايزه. فقالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رضي الله عن أم المؤمنين. ستنا عائشة كانت غيورة جدا فمن غيرتها الأم السيدة حفصة كان بينه وبين السيدة حفصة أمور يعني أمور خفيفة الظل يعني الأم في غزو في صفرة خرجت هي والسيدة حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف جمل عائشة كان عارف الجمل بتاعها. فالمهم النبي كان بيجي بيمشي جنب جمل عائشة ويداعبها بيهزر معاها ويضحك معاها وكده. فالسيدة حفصة لاحظت فقالت للسيدة عائشة ما رأيك يا حفصة نغير أنا وأنت أنت تيجي على جملي وأنا أجي على جملك أنت تشوفي اللي أنا ما شفتوش أنت تشوفي اللي أنا شفته وأنا شوفي اللي أنت شفتيه يعني نغير يعني عشان نتفرج على المناظر يعني. السيدة عائشة أول مرة يغيب عنها المسألة دي فقالت ماشي فكرة حلوة. فانتقلت السيدة عائشة لجمل السيدة حفصة. السيدة حفصة راحت جمل السيدة عائشة ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فظل النبي يداعب السيدة حفصة ويمازحها على ناس عائشة. تقول عائشة فانتبهت إلى ذلك فوددت أن لو لدغتني حية كنت أتمنى تعبان يجي يجرسني وموت من الغيرة. وشو السيدة حفصة عملتها على طول. هذا كانت حياة النبي وحياة نساء النبي كانت حياة جميلة وفيها ضحك وفيها فسحة فيها غيرة فيها مشاكل وفيها النبي صلى الله عليه وسلم بيزعل ويغضب وممكن يهجر نساء شهرا وفيها النساء ممكن تقول لنبي حاجة ما حصلش من باب الغيرة عادي عادي بيوت ياما فيها يعني نصبر يعني. الآية رقم 53 قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هنا قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أولما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمل وليمة حين بنى بزينب ابنة جحش فأشبع الناس خبزا ولحم ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين. شو بالله عليكم اسمعوا حدي هتنبسطوا خالص. النبي تزوج السيدة زينب بنت جحش فعمل وليمة الصحابة جم أكلوا فالنبي ساب السيدة زينب متزينة في غرفتها وراح لنسائه دي من عدته لما كان يتزوج. ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه في كل بناء يعمل كده فيسلم عليهن ويدعو لهن سلم عليهم ويدعو لهم ويسلمنا عليه ويدعون له بالبركة. إيه الجمال ده؟ الله. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، يعني قعدوا انشغلوا في الحديث قدام حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآهما رجع عن بيته، قال فلما رأى الرجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وسبى مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. الله عز وجل قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يسلم على حياء النبي، قاعدين في بيته بيأكلوا وبيتحدثوا، ما لهمش أمومش، شافهم أما مرضاش يخفى حديثهم رجع أدب. فقال الله والله لا يستحي من الحق، حدش يقعد، دخلتم أكلتم فإذا طعمتم فانتشروا، خلاص إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ما تنتظروا بعده، كلتوا امشوا، إذا طعمتم فانتشروا. ليه؟ هذا يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. جمال جمال جمال. أيضا هذه الآية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أخرج البخاري ومسلم بسندهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبيل المناصع يقضي حجته، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا سمحا مع نسائه، فكانت بعض النساء تخرج لقضاء حوائجها يعني، فسيدة سودة كانت أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قال عمر عرفناك يا سودة، أنا حتى ما تسترتي بس أنت طويلة عرفناك، فأنزل الله آية الحجاب. شوفوا يعني هذا والله من الحياء، أنا النساء سافرات وإن الله وإن الله يرجون. بهذا نقول قد خدمنا سورة الأحزاب، وكانت ليلة جميلة مع نساء النبي مع بيت النبي مع حوى النبي. يا ريت يا أخوانا نستفيد ونطبق واقعيا، ألطف بزوجتك وهي تلطف بك، أحسن عشرتها وهي تحسن عشرتك. أعرفوا إن ما فيش بيت مثالي إلا بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده بيت الصحابة، وهذه البيوت المثالية كان فيها ما فيها، لأن هذه حال الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يوم فرح ويوم حزن، يوم ضيق ويوم سعة، يوم نغضب ويوم نتصالح. فالتسعنا أنفسنا والنسع غيرنا، وارفق بأهل بيتك وارفق بأولادك وقل لهم صدرا حنين، لا تعادي أولادك لا بالشخط ولا بالنطر ولا بالغضب، إذا أساء فأحسن المعاملة صاحب أولادك. صدقوني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. صاحب بنتك صاحب ابنك مهما كان الخطأ، خذها اسمع منها كلمها برفق بلين ستستجيب. كلم ابنك يا جماعة لو ولدنا بلغوش الحنان بتاعنا في البيوت سيستقطبون خارج البيوت، دي أمانات الله لنا. بنتك أولى بحنانك من أي امرأة أخرى، لا تنجرف في الحنان مع امرأة وتطع بنتك، هي أول إدان حب ده إدان حنان، هي بنت أبيها وأم أبيها، احتضنها قومها ألطف بها وألطف معها. زوجتك هذه المرأة التي جاءت إليك من بيت آخر جاءت لتخدمك، فلا تجعلك الخادمة ولا تشعر أنها خادمة، بل شعرها أنها ملكة متوجه. والله وبالله وطالله ما بنقول أفلام ولا كلام في الخيال، ولا الشيخ ده بيبالغ قوي، والكلام اللي احنا بنسمعه في الرسالة بيجينا في الرسالة ده بصراحة يعني كلام مؤذي، لكن صدقني يا أخي يا اللي بتكتب لنا والله دي شريعة، والله ما بنمثل، والله بنعيش كده في بيت مع نساء. أيوة عندنا مشاكل بس عندنا رفق بنساءنا، عندنا رفق بأولادنا وبنحاول نتعامل معهم بالكتاب والسنة. أنا أنت مش جلاد لهذه المرأة، مش مطلوب منك أنك تقطع من لحمها ولا تضربها بعمود حديد ولا تضربها بعصاية ولا تشتمها ولا 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 أخير. مش مطلوب منك الكلام ده، أنا مطلوب منك أنك تحسن معاملتها. أنا معاك أنت ممكن تغضب وأنا ممكن أغضب وأصور، فيش مانع بعد ما نغضب نتصالح نلطف نحاول نصلح اللي كان. المرأة تكون لطيفة المعشر مع زوجها وتتقي غضب زوجها، تحاول تصالحه والرجل يحنو عليها. في النهاية أنت مالكوش غير بعض، لا هي لها غيرك ولا أنت لك غيرها، أنت حللها وهي حللك. هتمثل من نجواها وشكواها وألمها إما كانتش تقوله لك أنت، هتسمع من مين الحب والحنان إما كانتش تسمعه منك أنت. وأنت زوجك إما لقاش الراحة عندك هيلاقيها فيه، هيروح يشوف الراحة فيه. الراحة لزوجك هيشوفها بعيد عنك دي راحة جهنم والعياذ بالله. ليه تدخل النار؟ افتحي له صدرك وسعيه حتى ولو انت مديتها، لك اجر عند الله. شوفي ايه اللي بريحه، اغسلي له وكوي له اطبخي له، ما تتذمريش منه. طلب شاي انا ما بضحكش والله، مره واثنين وثلاثه وعشره وماله، اعملي لك اجر، لك اجر. كل ما تعملي مره احتسب عند الله، طبيخك احتسبيه عند الله، وقفتك في المطبخ في الحر في البرد احتسبيه عند الله، وانت بتنظفي البيت وتعبانه احتسبيه عند الله، وانت قاعده تربي الاولاد وتذاكري لهم احتسبيه عند الله. لا يضيع اجرك، لا يضيع اجرك ان شاء الله. كل عمل لك حوليه لنيه صالحه، هتلاقي مساله بسيطه خالص لما تحسي ان العمل ده سبيل الى الجنه، اجر عند الله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا تعملنا بالمعاملة ديت وإن كل حياتنا لله، زوجي لما بطيع بطيع لله، وأنا لما برحم زوجتي برحمها لله، إن شاء الله سينجينا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. اطلع اشتغل، اكف أهل بيتك، ما تقعدش على القهوة، ما تحوجهاش إن هي تبص الرجل تاني مع مال فيخدعها بزخرف في الدنيا فتقع في الرذيلة. اكفي زوجتك، اكفي أولادك بقدر اللي تستطيعه، افعل اللي تقدر عليه. وانت لما يفعل اللي يقدر عليه اقبلي ما جاء به، كتير شوية هو ده رزقه، تحوجهوش انه يفتح درج او انه يخدم حرام. ما توسعيش عينك، ما توسعيش صدرك، وما تطلبيش اكتر من طاقته. على قد الحافك مدري ليك، عيشي على قد مصروفه، عيش وجبنة ماشي، عيش حاف ماشي، المهم ان احنا مستورين معنا صحة وعافية، وانت بتحبني وانا بحبك، والدنيا بسيرها الى زوال. هنموت السنة دي، ما متناش هنموت السنة الجاية، ما متناش السنة الجاية هنموت اللي بعدها، ما احناش مخلدين، مش هنعدي 100 سنة ولا يزيد. خلاص البنت ما تقلقيش، هتتزوج ما تشيلوش الهم والبنت صغير عايزين نعمل وعايزين نعمل، لا غلط. الولد له مستقبل، ان الله كتب ارزاق العباد، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يومك يومك، عيش اليوم بتاعك بس، وانت عيش اليوم بتاعك، عندك طعام وشراب، عندك كساء وبيت، عندك ستر، عندك عافية، عندك بدن، قد حيزت لكم الدنيا بحذافيرها. ليه تعيش المشاكل؟ ليه تحملوا هم بكرة طالما بكرة ده ما جاش؟ ليه ما تعيشيش اليوم ده؟ فكر واشكر، اشكر على نعمة في بدنك قد عفيت بها وغيرك في المستشفيات، اشكر على ان ابنك عندك وغيرك ابنه ضايع أو ما عندش أولاد. احمدوا الله على النعم التي وسعكم الله بها. لا الغنى بيجيب سعادة، ولا الأولاد بتجيب سعادة، ولا حتى الزوج الجميل بيجيب سعادة، ولا الزوجة الجميلة بتجيب سعادة. اللي بيجيب سعادة الدين، الدين. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قد نصحت لكم فاسمعوا واطيعوا. أسأل الله أن يصلح بيت المسلمين ويغفر لنا ولكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت، 10 القاهرة. إلى أن يحين ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.